للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة مع حلقة جديدة من البرنامج المتجدد البرهان في إعجاز القرآن. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، عود على بدء ووصلا لما بدأناه في الحلقات السابقة، وفي سلسلة مباركة طيبة ندخل بها في سياحة مباركة إلى خلق الله عز وجل في جسد الإنسان. وفي حلقتين سابقتين بعنوان السمع والأبصار إعجاز وأسرار، تحدثنا عن البصر وعن العين وعن إعجاز خلق الله، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقوله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تبارك وتعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وقوله تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وما زلنا نؤكد أحبتي في الله على أن هذه الحلقات المباركة قد بوركت بالحديث عن توحيد الخالق جل وعلا. هي مباركة لأنها بوركت بالحديث عن أعظم قضية في هذا الوجود كله، ألا وهي قضية توحيد الخالق جل وعلا ونفي الشرك والأنداد عنه تبارك وتعالى. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا، نبدأ بمشيئة الله عز وجل في الحديث عن استئناف لما بدأناه عن حاسة السمع، ألا وهو بعنوان قصور الأذن البشرية. والمعنى أحبتي في الله هو أن الإنسان المكرم من لدن الحق تبارك وتعالى لحكمة لا يعلمها إلا الله، ليس أقوى الكائنات جسدا، وليس أطول الكائنات طولا، وليس يعني أبعد الكائنات مدى في مجال الإبصار ولا في مجال السماع. هذه حكمة من حكم الله عز وجل الكثيرة التي لا نعلم عنها إلا القليل، على الرغم وهذا الكلام باتفاق، أن الإنسان هو الكائن الوحيد المكرم في هذا الكون، ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان هو الذي كرمه الله عز وجل بأن خلقه بيديه، كرمه الله تبارك وتعالى بأن أسجد له الملائكة الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الكائن الوحيد الذي استفتح قدومه في هذا الوجود بحفل عظيم تسجد له الملائكة الكرام البررة، حفل مهيب في الملأ الأعلى، ومع تكريم الله للإنسان فهو ليس أقوى الكائنات سمعا ولا بصرا ولا قوة. وصدق ربي العظيم في إعجاز آية يقول فيه الحق تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا أحبتي في الله من دواعي الحديث عن مقام العبودية. فالتوحيد ذو شقين: توحيد ربوبية وتوحيد إلهية أو ألوهية، كلاهما صحيح، والتحقق بمقام العبودية. وهذا المقام مقام سام وشرف رفيع، مقام سام وشرف رفيع، وصف به سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصف بمقام العبودية في أسمى المقامات وفي أعلى الدرجات، في مقام الإسراء برسول الله والعروج إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يوصف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. تأمل أخي الحبيب، لم يقل الحق تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بنبيه، لا، سبحان الذي أسرى بعبده، وكأن المقام الذي وصل إليه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يصل إليه إلا حينما تحقق بوصف العبد. ووصف العبد هو أشرف وصف يمكن أن يوصف به مخلوق. كذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوصف العبودية في مقام التحدي بالقرآن: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أيضا في مقام التحدي بالقرآن، أيضا الأول الثاني هذا: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا في مجال إعجاز القرآن، في مجال الدعوة إلى الله عز وجل يأتي هذا البيان واضحا كل الوضوح في الآية التي سأتلوها على حضراتكم أحبتي في الله، وهي وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن مقام العبودية يوصف به، أو وصف العبودية يوصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أسمى مقام لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وحينما نصل إلى هذه النقطة أحبتي في الله، لابد أن نتذكر أن فريضة الصلاة قد فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. وكأن المعنى الذي أريد أن أصل إليه أحبتي في الله أنه بالصلاة تتحقق صفة العبودية بكل أشكالها الكلامية والجسدية في العبد. حينئذ كلما أمعنت في مقام العبودية أثناء الصلاة وخاصة في السجود، كلما ارتقيت: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وأرجو أن تستوعب هذا المعنى جيدا أخي الحبيب. رسول الله يصل إلى مقام أو مكان تفرض فيه الصلاة وهو أعلى مقام يمكن أن يصل إليه إنسان، يمكن أن ترقى رقيك في مدارج العلو والشرف والسمو أخي الحبيب حينما تتحقق بمقام العبودية الحقة أثناء الصلاة. هو عروج، هو عروج إلى الله عز وجل. فقط لا بد وأنت واقف في خشوع أمام الملك الأعلى جل وعلا تتحقق في كلام الصلاة، الكلام الذي تقوله في الصلاة والحركات التي تؤديها في الصلاة وقوفا وركوعا وسجودا، تتحقق بالعبودية الحقة لله عز وجل. هنا يكون الرقي، هنا يكون السمو، هنا يكون العلو. ثم الملمح الآخر في الآيتين اللتين وصف فيهما رسول الله بالعبودية هو الذي يتحدث بالقرآن، الذي يتحدى بالقرآن، الذي يدعو إلى الله عز وجل. ففي آية سورة البقرة قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، مقام التحدي بالقرآن، اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من عز الجهاد بكتابك جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأيضا أعظم مقام يمكن أن تصل إليه أخي الحبيب ومقام الدعوة إلى الله عز وجل، لأن رسول الله الداعي الأول والأعظم والأكبر في حياة هذه الأمة وصف بمقام العبودية وهو يدعو إلى الله. قال الله عز وجل في سورة الجن قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فوصف رسول الله بوصف العبودية وهو يدعو إلى الله، وصف رسول الله بوصف العبودية وهو يتحدى بكتاب الله، وصف رسول الله بمقام العبودية وهو يصل إلى أسمى مقام يمكن أن يصل إليه إنسان. فقصور الأذن البشرية، الأذن البشرية معناه أن الإنسان يتحقق بمقام الضعف لله، بمقام الذل لله، بمقام الفقر إلى الله، لأن الإنسان كما قال عنه خالقه جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا. يتكون الصوت من ذبذبات تسير في موجات عبر الهواء أو الأرض أو مواد وأسطح أخرى، كما قلت إن كل شيء في الوجود يهتز، واهتزاز كل شيء في الوجود يمكن أن يكون تسبيحا لخالقه جل وعلا. هذا الاهتزاز ينتج عنه ذبذبات، هذه الذبذبات تسير في موجات عبر الهواء أو عبر الأرض أو مواد وأسطح أخرى، وتختلف الأصوات من حيث معنيين، من حيث التردد ومن حيث الشدة. هناك تردد للصوت يحسب بما يسمى بالوحدة العلمية الهيرتز، وهناك الشدة التي تحسب بما يسمى الديسيبل. التردد هو عدد الذبذبات التي تحدث كل ثانية وتقاس بالهيرتز، والهيرتز يساوي ذبذبة واحدة كل ثانية. والصوت ذو التردد العالي له درجة نغم عالية، والصوت ذو التردد المنخفض له درجة نغم منخفضة. تأمل أخي الحبيب هذه الأرقام، مدى السمع الطبيعي للإنسان يتراوح ما بين 20 و20,000 هرتز، يعني 20 و20,000 ذبذبة في الثانية. تحت 20 لا يسمع، فوق 20,000 لا يسمع، ده حدود سمع. كما قلت الإنسان له حدود زمان ومكان لسمعه، وله حدود مدى فيزيائي لسمعه من 20 إلى 20 هرتز. أما السميع تبارك وتعالى فلا حدود لسمعه زمانا ولا مكانا. هنا التحقق بمقام العبودية أنت تسمع والله يسمع، ولكن أنت تسمع بحدود سمع معينة. أما السميع تبارك وتعالى فيسمع ويرى دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تقل قدرة الإنسان على سماع الأصوات ذات التردد العالي مع التقدم في العمر. طبعا بيحصل بعض التغيرات الفسيولوجية في الأذن الداخلية بما يسمى تصلب في الشرايين وخلافه، يعني تقل معها قدرة الإنسان على السمع الطبيعي في المراحل المتقدمة من العمر. هنا يأتي عطاء دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي يجب عليك أن تدعو به صباح مساء أخ الحبيب: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. طب إيه بقى شدة الصوت؟ إحنا التردد. شدة الصوت هو مقدار الطاقة في موجة الصوت، الطاقة التي في موجة الصوت، وهذه تقاس بالديسيبل. عندنا هرتز وديسيبل، هي طبعا المصدر بتاع الصوت. هو عندك زي ما يكون بوق أو جرس بيروح منتشرا إلى الأذن فتستشعر، دي حاسة الأذن، هي الأذن الخارجية، وبعدين بتروح للمخ بيحصل لها إيه معالجة. الصورة اللي بعدها مباشرة الأصوات الخفيضة عند 20 هرتز. قلنا الهرتز عدد الذبذبة واحدة كل ثانية، أو عدد الذبذبات في الثانية، فالهرتز الواحد يمثل ذبذبة واحدة في الثانية. 20 هرتز يعني 20 ذبذبة في الثانية. أرى التردد هوت فوق خالص لغاية 20,000، الواحد بيسمع أصوات حادة. هي نعمة امتن الله بها على الإنسان كثيرا في القرآن الكريم، نعمة السمع والبصر. وحذر في تهديد رعيب من أنه، وهو الذي منح هاتين النعمتين نعمة السمع والبصر، قادر على أن يأخذهما في أي وقت. وهذا يجعلك أخي الحبيب في يعني مقام من مقامات اليقظة. اليقظة يعني منزلة من المنازل العظيمة جدا تحدث عليها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. حقيقة معنى اليقظة هو أن تتيقظ على ما فيك من نعم الله عز وجل، وأن تتجدد هذه اليقظة في كل لحظة، كما تستيقظ كل صباح في الفجر بعد نوم عميق. يجب عليك وأنت تقوم من نومك وأنت تنتبه من غفلتك ومن نومتك أن تتذكر اليقظة الدائمة التي يجب عليك أن تتلبس بها في كل لحظة من لحظات يومك وليلتك. اليقظة، اليقظة على معنيين. المعنى الأول اليقظة على النعم الكثيرة التي ترفل فيها، واليقظة على عظم جنايتك في حق الله. نحن هنا نتحدث في هذه الحلقات أو في هذه السلسلة من الحلقات على اليقظة على النعم، لأن إلف التعامل مع النعمة يمكن أن ينسي الإنسان المنعم الأعلى جل وعلا، وهذا يعني آفة العبد، آفة العبد التعامل مع النعمة في إلف، يعني شيء يألفه في كل لحظة ولا يتصور بحال أن يفقده. الله عز وجل في آية رعيبة من سورة الأنعام يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. دي اليقظة بقى، يعني اليقظة على أنك يمكن أن تسلب النعمة في لحظة، يمكن أن تسلب المال في لحظة، يمكن أن تسلب المنصب في لحظة، يمكن أن تسلب السلطة في لحظة. نعم، أي شيء مكنت فيه وهي نعمة من الله عز وجل يمكن أن تسلبها في لحظة. وقولك المتكرر كل يوم على الأقل 17 مرة في صلاتك الحمد لله، هو يعني مراجعة لمعنى الحمد ومراجعة لقيمة النعمة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، تستيقظ على من فقد هذه النعمة كيف يعيش، وتستيقظ على نفسك، ونسأل الله العافية لكل مسلم، تستيقظ على أنك يمكن أن تفقد النعمة في أي لحظة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. هنا يتجدد الحمد، وأعظم ما قيل الحمد لله رب العالمين. الأذن البشرية تستطيع أن تميز الأصوات من 20 إلى 20,000 هرتز، وهي بعبارة أخرى من الأصوات الخفيضة اللي هي عند 20 إلى الأصوات الحادة عند 20,000. خارج هذا النطاق هناك الموجات فوق السمعية التي لا يستطيع الإنسان سماعها، ويستطيع كثير من الحيوانات أن يسمعها كما سنبين بمشيئة الله عز وجل، فيكون تردده أكثر من 20,000 هرتز. والموجات تحت السمعية هي التي لا يستطيع الإنسان سماعها، ويكون ترددها أقل من 20 هرتز. طبعا صورة أخرى من الصور البديعة المكتوبة باللغة العربية، وأنا يعني أحب الحديث باللغة العربية، صورة بديعة اللي هي معادها أستاذ محمد، اللي هي بتبين مرة أخرى عظيم خلق الله. ليس المقصود بعرض هذه الصورة الحديث عن يعني المكونات الدقيقة للأذن، ولكن المقصود هنا وطورت ليس المقصود، المقصود الأولية كانت خبر ليس المقدم يعني، ولكن المقصود هنا ده اسم، لكن بقى المقصود هنا والحديث عن بديع خلق الله وعن عظيم خلق الله، وعن أنك أخي الحبيب في داخلك كثير من النعم التي لا تشعر بها، ولكنها تتم عملها فيك بسر اسم الله القيوم تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا. الصورة اللي بعدها الحقيقة صورة مهمة جدا، وخاصة في أيامنا هذه التي يحدث فيها تلوث سمعي رهيب. الصورة اللي بعدها مباشرة ده صورة القلب البشري، فيه الأوردة والشرايين هي المحيطة بالقلب. أثبت العلماء وجود علاقة بين السمع والقلب، فالضوضاء التي يتعرض لها الإنسان باستمرار تؤثر على أداء القلب، خلي بالك أخي الحبيب، وتؤدي لحدوث الذبحة الصدرية. إن الأصوات الصاخبة المستمرة يمكن أن تسبب مشاكل في السمع واضطرابات في النوم وتوترا نفسيا، والعكس صحيح، فمشاكل القلب في حالات خاصة قد تؤدي لمشاكل في السمع أيضا. وسبحان الله الذي أخبر عن مثل هذه العلاقة بين القلب والسمع في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. جزاك الله خيرا. حقيقة هذه السورة أردت بها فقط أن أبين خطورة الضوضاء وخطورة التلوث السمعية والسماعات الرهيبة التي تصدر الأصوات الحادة في المناسبات العديدة التي تعلمونها جيدا أحبتي في الله، وخاصة أن الأمة تحمل أحيانا رضيعها في مثل هذه الحفلات الصاخبة. حذاري أختاه، حذاري أختاه على طبلة أذن وليدك وأنت تحمليه إلى هذه الحفلات الصاخبة، ربما يتأثر كثيرا أو تتأثر طبلة أذنه كثيرا بهذا الصخب العالي في المناسبات التي لا يحل فيها إطلاقا هذه الأصوات الخبيثة. وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالحقيقة أردت بهذه اللمحة أن أبين أن هناك علاقة، يعني هذه الأصوات الصاخبة التي تقرع الآذان تؤثر بلا شك على جميع أعضاء الجسم وليس القلب فقط، تؤثر على جميع أعضاء الجسم وتصيب جميع أعضاء الجسم بالتوتر الشديد. ربما هذا سبب من أسباب التوتر الشديد الذي يعيشه الناس بسبب تأثر حافة السمع بهذه الأصوات الصاخبة. لابد ونحن نتحدث عن الأصوات الخبيثة العالية الحادة، نتحدث عن تأثير كلام الله على سمع الإنسان وعلى جميع أجهزة الإنسان، ولكن في حلقة خاصة بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن تأثير كلام الله على حاسة السمع وعلى كل أجهزة الجسم من ثم. طبعا السورة اللي بعدها أستاذ محمد سورة بيانية، رسم بياني كده عن animals range in hearing، يعني مستوى السمع عند الحيوانات. فجايب بقى يعني ايه لستة كده، اولها البات اللي هو الخفاش واخرها اليومن اللي هو الانسان، من 20 لـ20 ألف زبزبة. في الوسط بيجي بقى الرات والتشيكن اللي هو الفئران والفراخ، وبيجي الكلاب وبيجي القطط وبيجي البقر في هذه الـ يعني بيبين دقة وبديع صنع الله عز وجل. لكل حيوان أو لكل فصيل حيواني حدود سمع سبحان القيوم جل وعلا. ده اللي أنا عايزه من الصورة، بس مش عايز بالصورة أكتر من كده، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقه كثير جدا، ومن أسمائه الحسنى الخلاق كثير الخلق، ولكل فصيل من الفصائل الحيوانية مستوى سمع، مش كله زي بعضه. سبحانك يا رب، دقة، عظمة، إبداع، نظام. السورة اللي بعدها يريتني أعرضها عشان أتكلم عليها أستاذ محمد، جزاك الله خيرا. السورة اللي بعدها سورة الخفاش، خليها شوية لأن الخفاش بيتفوق على الإنسان في السمع، حتى إن الخفافيش والدلافين تستطيع أن تسمع لغاية 120 ألف ذبذبة في الثانية. خفاش حيوان ليلي يعيش في الكهوف وينشط أثناء الظلام، فالرؤية عنده لا قيمة لها، يعني رؤية الإبصار، لما نتكلم عن السمع والإبصار، فالرؤية عند الخفاش لا قيمة لها، كل مهمته أو كل ما يمكن أن يتبتع به من حواس متركزة في حاسة السمع، فيستطيع أن يسمع الأصوات ذات التردد العالي جدا بدرجة أفضل من إنسان، لأنه هو لا يستطيع أن يميز من أمامه إلا بالسمع، فالرؤية عنده لا قيمة لها. نجيب الصورة اللي بعدها بقى عشان نتكلم عليها برضو، جزاك الله خيرا سبحانه وتعالى. الصورة اللي بعدها حاجة غريبة جدا، ده صورة خفاش برضو بس جنب صورة رادار. إيه العلاقة؟ إيه العلاقة صورة الخفاش وصورة الرادار؟ هقول لك الوقت حالا إن شاء الله. يعتمد الخفاش على السمع في حركته، وذلك من خلال الاستعانة ببروز في صدر يسمى محدد موقع الصدى. ايه البروز ده بيعمل ايه الذي يسمى محدد موقع الصدى؟ يطلق نبضات فوق صوتية تنعكس من أي شيء يقع في طريقه أثناء الطيران فيسمعها بأذنيه الكبيرتين، ويقرر بكل دقة سبحانك يا رب سبحانك، يقرر بكل دقة بعد الأشياء والفريسة تماما. يا الله سبحانك، حتى الخفاش عطاء اسم الله الرحمن بقى، ما احنا بنتكلم عن أسماء الحسنى، ربنا يوفقنا إن شاء الله نتكلم في كل حاجة عن اسم من أسماء الله الحسنى، هو التوحيد كده. كذلك يحدد بشكل رائع اتجاهها، وقد خلده البشر وقلده العلماء ودرسوا هذه الظاهرة، وكانت هذه هي القاعدة الأساسية التي أقاموا عليها فكرة الرادار في اكتشاف الطائرات. سبحان ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الله العظيم. يعني أنا متمتع أو مستمتع بالصورة علشان العلاقة ما بين النبضات اللي بيطلقها الخفاش فتصطدم باللي أمامه، وبعدين ترجع له تاني يفسرها، جزاك الله خير يا أستاذ محمد، ترجع له تاني فيسمعها بأذنيه الكبيرتين. يعني هو الموضوع كله إن هو محدد موقع الصدى، هنا بيطلق نبضات، النبضات دي بتصطدم بأي فريسة أو بأي عمود أو أي حائط، فاللي بيحصل إيه؟ بيرجع صدى هذا الصوت يرجع له فيسمعه بأذنيه الكبيرتين، يفسره يعرف بقى سبحانك يا رب سبحانك ولا تقال إلا لك، يعرف المسافة اللي بينه وبين المكان اللي اصطدم به النبضات والاتجاه تماما موقع الفريسة. سبحانك يا رب. ربنا عز وجل لم يترك شيئا هملا، ولم يخلق شيئا عبثا. أعيد هذه الجملة مرة أخرى، لم يترك أي شيء خلقه هملا، ولم يترك أو لم يخلق شيئا خلقه عبثا. أقولها مرة ثالثة، لم يترك الله أي شيء خلقه هملا، لم يهمل شيئا، ولم يخلق شيئا عبثا، وإنما الكل بعطاء اسم الله الرحمن، احنا قلنا الرحمن اسم ذات، يستوعب هذا الاسم كل الخلائق بما فيها الإنسان بما فيها الإنسان، بما فيها الكفرة بما فيها الكفرة، يعني يستوعب الكافر والمؤمن والطائع والعاصي والمنافق، الكل داخل في اسم الله الرحمن، إنما الرحيم وكان بالمؤمنين رحيم. هنا يعني سبحانك يا رب، حتى الخفاش، حتى العنكبوت، حتى النملة، حتى النحلة، حتى أدق فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ما لا تبصرون يعني إحنا الآية ديت فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذه الآية عطاؤها إلى يوم القيامة، لأنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنت لغاية يوم القيامة نقرأ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني لغاية يوم القيامة ستظل أشياء في خلق الله ليست في حدود بصرنا ولا في حدود علمنا، الكلام ده اللي بيتكلموا عن العلمية والغيبية وكده، ستظل أشياء من خلق الله، ستظل أشياء من خلق الله خارج حدود بصرنا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. العلم الذي وصلنا من لدن الحق تبارك وتعالى، بمعنى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله في كل زمان ومكان يهيئ قسطا من العلم يتعلمه البشر فقط، ولكن العلم الكامل والحكمة الكاملة كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. سبحان الله، سورة الأنعام برضو. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم بني الإنسان. دلت السنة النبوية على صاحبها صلاة الله وسلامه على أن الأذن البشرية قاصرة للإعجاز في السنة، الإعجاز العلمي في السنة. الأذن البشرية قاصرة عن أذن المخلوقات. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها، بسكون النون، ما تقولش وبجنبتيها، وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين. الثقلين هنا الإنس والجن. إذن ممكن صوت الملائكة يسمعه الخلائق كلها، يسمعه الخلائق كلها إلا الإنس والجن. والجنبة هي الناحية، والثقلان الإنس والجن. يبقى ده دليل إعجازي في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن الخلائق يمكن أن تسمعه، يمكن أن تسمع ما لا يسمع الإنسان وما لا يسمع الجن. سبحانك يا رب، بعض الخلائق تسمع ما لا يسمع الإنس وما لا يسمع الجن، وهذا أثبته العلم الحديث كما بينا منذ قليل. عن أبي سعيد الخدري، والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عن أبي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، طبعا ولو سمعه لصعق. الجنازة، الجنازة بتتكلم غيب، غيب يعني كلام الجنازة غيب عني، عن الإنسان. والغيب أمرنا أن نؤمن به، بل أول صفة من صفات المتقين المذكورة في أول سورة بعد الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. في بعض الناس طبعا لا تؤمن بهذا الكلام. هتكلم عن الغيبية والعلمية في عالم البشر، ولكن ليس الآن إن شاء الله. الناس اللي بتبجحوا بالعلم وبالظواهر وبالمحسوس، والغيبيات دي جزء ما ينفعش نتكلم عنها. انتوا بتخدروا الناس بالغيبيات دي، والدين أفيون الشعوب، إلى آخر القصة، القصة اللي بنسمعها كل وقت. هنا في الحديث حاجة غريبة. احنا بنقول ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا ينادي ملكان، الصوت الملكان بيسمعوا كل شيء إلا الإنس والجن. هنا الجن مش موجود، بمعنى إن الجن بيسمع صوت صوت الجنازة التي يحتملها الناس على أعناقه، لأن هنا يسمع صوتها كل شيء، كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصاحق. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري جزء 3 صدمية 85 في قوله لصاعق، أي لغشي عليه من شدة ما يسمع. لو قدر أن الإنسان سمع الميت وهو ينادي قدموني قدموني أو يا ويلها أين تذهبون بها، يمكن أن يغشى عليه من شدة ما يسمع، فلا يتدافن الناس. هنا ابن حجر رحمه الله يتحدث عن الشدة التي لم يسمح للإنسان أن يسمعها مباشرة، بخارج حدود سمع الإنسان، خارج حدود سمع الإنسان. جعلها الله من الغيبيات، ونتكلم إن شاء الله عن الغيبية والعلمية في حياة البشر إن شاء الله. ده حال الميت أثناء الإيه؟ الجنازة. في القبر بقى، في القبر حاجة تانية. حينما الحديث الطويل، أنا مش عايز برضو يعني الوقت، يعني العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع ناعريهم، أتاه ملكان ما تقول في ربك وما دينك وما الرسول. المؤمن يقول أشهد أن رسول الله عبد الله ورسول، انظر مقعدك من النار، أبدلك الله بي مقعدا من الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كافر ومنافق يقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال أنا عايز أوصله بقى، لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. يبقى احنا هنا في الحديث حاجتين عايزين نقف قدامهم قليلا. في أثناء الجنازة يسمعه كل شيء إلا الإنسان ما فيه الجن، هنا في حال القبر يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن. ليه بقى؟ هذا يدخل فيه الحيوان برضه بيسمعه الكلام ده. الحديث ده في البخاري ومسلم، قال الحافظ في الفتح يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. الإشكال هنا إيه بقى؟ ما فيش إشكال ولا حاجة إن شاء الله. المراد بالثقلين الإنس والجن، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. ولكن لأن الكلام يمكن أن نطول فيه النفس في هذه القضية التي تمثل شبهة، أرجئ الحديث عنه إلى حلقة الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا.